أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى أكبر مفاجأة في سفر الرؤيا الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان العلاجات البديلة في السرطان والسرطان والعلاجات الطبيعية. تحدثنا في الحلقة الماضية عن نبوءة دانيال المتعلقة بمستقبل الأرض وكيف تنبأ الكتاب المقدس بالممالك التي جاءت إلى الأرض واحدة تلو الأخرى. اليوم سوف نستمر في استكشاف هذه الممالك في حلم الملك نبوخذنصر. يمكنكم مراسلتنا على الواتساب على الرقم 00961768888419، لأننا سعداء جدا بالإجابة على أي أسئلة قد تخطر على بالك على هذا الموضوع. لم يتوقع الكتاب المقدس قيام إمبراطورية حاكمة خامسة بعد روما، ولكنه تنبأ بإمبراطورية منقسمة لن تتبع إمبراطورية عالمية أخرى روما. الأقدام من الحديد والطين تمثل انقسامات لإمبراطورية الرومانية. هذا بالضبط ما حدث، انقسمت أوروبا كما وصفت النبوءة. هاجمت القبائل البربرية أوروبا الغربية في منتصف القرن الرابع الميلادي. خلال هجماتهم المدمرة تم تقسيم الإمبراطورية الرومانية تماما كما تنبأ الكتاب المقدس. سأل رجل في أوروبا ذات مرة واعظا: كيف تعرف أن الكتاب المقدس صحيح؟ أجاب: حسنا يا سيدي، أنت تقف عليه. ماذا تعني؟ شرح الواعظ: الأرض التي تحت قدميك تثبت ذلك. تنبأ الكتاب المقدس أن أوروبا سوف تنقسم. أوروبا اليوم تحقق بالضبط تلك النبوءة. ذهل المتشكك. يقول الكتاب المقدس في دانيال 2:43: وبما رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين فإنهم يختلطون بنسل الناس، ولكن لا يتلاصق هذا بذاك، كما أن الحديد لا يختلط بالخزف. حاول ملوك أوروبا على مر التاريخ من خلال الزواج المختلط توحيد الإمبراطورية. أحد الأمثلة الشهيرة على ذلك كان عندما طلق نابليون زوجته جوزفين وتزوج لويز النمساوية لتأمين العلاقات مع النمسا وتعزيز هدفه لتوحيد كل أوروبا. فشل كما تنبأت النبوة تماما. يقول الكتاب المقدس: فإنهم يختلطون بنسل الناس، ولكن لا يتلاصق هذا بذاك. إلى جانب الزواج كانت هناك طريقة أخرى حاول فيها القادة السياسيون توحيد أوروبا. حاولوا تحقيق أهدافهم من خلال الصراع العسكري والحرب. أراد تشارلز الخامس توحيد أوروبا لكنه فشل. أراد شارلمان توحيد أوروبا لكنه فشل. حاول نابليون توحيد كل أوروبا لكنه فشل. كتب نابليون في مذكراته وصفا لخططه الطموحة: ستكون هناك أوروبا واحدة، ستكون هناك عملة واحدة، ستكون هناك لغة واحدة، سيكون هناك حكومة واحدة في جميع أنحاء أوروبا. ولكن عندما هزم نابليون في معركة ووترلو في يونيو عام 1815 قال: يا الله، هذا كثير علي. أصداء نبوءة قديمة كتبت قبل مئات السنين تخاطب القلوب في أيامنا هذه. الكتاب المقدس دقيق، وستتعين على جميع المحاولات لتوحيد أوروبا في أي فترة من الوقت التعامل مع هذه الكلمات القليلة من نبوءة الكتاب المقدس القديمة: ولكن لا يتلاصق هذا بذاك. لقد أثبتت هذه النبوءة حقا. أوروبا منقسمة، لقد تم تقسيمها عبر القرون. تشارلز الخامس، شارلمان، نابليون، هتلر، ستالين كانوا سيكونون قادة عالميين، ولكنهم قد فشلوا. خذ بعين الاعتبار هتلر. خطبه النارية صدمت الجماهير. شعاره: شعب واحد، إمبراطورية واحدة، زعيم واحد. بدا ذلك أنه سيحقق طموحاته ويوحد كل أوروبا. حوصرت قوات التحالف، بدت الهزيمة مؤكدة، لكن اللافت للنظر أن هتلر أمر دباباته بالتوقف وإعادة الإمداد. ما الذي أوقف دبابات هتلر؟ نبوءة قديمة في دانيال الإصحاح الثاني تعلن ذلك منذ أيام الإمبراطورية الرومانية. أوروبا لن تتحد أبداً. يتنبأ الكتاب المقدس في سفر الرؤيا بمحاولة أخيرة لاتحاد أوروبا، هذه المرة في ظل اتحاد سياسي ديني. رؤيا 17 من 12-14: والعشرة القرون التي رأيت هي عشرة ملوك لم يأخذوا ملكا بعد، لكنهم يأخذون سلطانهم كملوك ساعة واحدة مع الوحش. وهنا أهمية هذه النبوءة. لفترة قصيرة من الزمن ستدخل دول أوروبا وبقية العالم في اتحاد كونفدرالي ديني وسياسي قبل مجيء يسوع مباشرة. لاحظ كيف يصف سفر الرؤيا هذه الوحدة المؤقتة: هؤلاء لهم رأي واحد ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم. إذن هنا توقع بأنه لساعة واحدة لفترة قصيرة من الزمن ستتحد دول أوروبا. هل هناك حركات لتوحيد أوروبا اليوم؟ العلم الذي يرمز إلى السوق المشتركة لأوروبا هو أصوات عديدة وشعب واحد. اليورو هو نتيجة جهد يسعى إلى إنشاء عملة مشتركة لأوروبا. يخبرنا سفر الرؤيا أنه ستكون هناك محاولة لتوحيد الشعوب سياسيا للتحضير لقوة الوحش التي توحدهم دينيا وسياسيا في ظل نظام واحد عظيم. ماذا لو اجتمع الحرب والصراع والنزاع حول العالم مع المجاعات والفشل الاقتصادي؟ والفكرة تقدم بصورة جميلة: عالم موحد، مجتمع موحد، كلنا نصبح واحد. يقول الكتاب المقدس: هؤلاء لهم رأي واحد ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم. هؤلاء سيصنعون حربا مع الحمل، والحمل سوف يتغلب عليهم. السبب في عدم اهتمامنا بملكوت أرضي هو أن يسوع قد وعدنا بملكوت سماوي. قبل المتابعة أود تذكيركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. يقول هذا التنبؤ في رؤيا 17: لأنه رب الأرباب وملك الملوك، والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون. لقد أتبع التاريخ نبوءة دانيال الإصحاح 2 كمخطط، وسوف يواصل القيام بذلك. الأعمال السياسية لهذا الكوكب ليست عشوائية. الأحداث التي تحدث في هذا العالم هذه اللحظة بالذات هي علامة على أن يسوع المسيح ملك الملوك سيأتي قريبا. عودته هي الأمل الوحيد لعالم جاهز للانهيار يقف على أقدام من الحديد والطين. نبوءة دانيال عن التمثال ونبوءات الرؤيا توجهنا إلى وقت جديد. دانيال 2:34: وبما رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين فإنهم يختلطون بنسل الناس، ولكن لا يتلاصق هذا بذاك، كما أن الحديد لا يختلط بالخزف. دانيال 2:44: يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا. ما هي الصخرة التي حطمت التمثال؟ صخر الدهور هو يسوع المسيح. لا يمكن أن نثق في الممالك الأرضية التي تنشأ وتنهار، هي مؤقتة، هي مجرد وهم، لكن يمكننا أن نضع ثقتنا في ملكوت الله الذي لن يسقط أبدا. مملكة تسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. هناك أمل في الطريق، هناك مساعدة في الطريق. قطع الحجر بدون يدين، سيأتي ملكوت المسيح الخارق للطبيعة ويحطم ممالك هذا العالم. رؤيا 11:15: فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة: قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه، فسيملك إلى أبد الآبدين. تقوم بابل وتسقط، ولكنه سيملك إلى الأبد. تقوم بلاد فارس وتسقط، لكنه سيملك إلى الأبد. تقوم اليونان وتسقط، لكنه سيملك إلى الأبد. تقوم روما وتسقط، ولكن المسيح سيملك إلى الأبد. الإمبراطورية الرومانية منقسمة، تصعد السوق الأوروبية المشتركة وتهبط، تحاول حكومة عالمية واحدة أن تنهض لكنها تسقط، لأن الله وراء ذلك كله وسيحكم إلى أبد الأبدين. سوف يحكم وستنهار ممالك هذا العالم. الشوق العظيم لقلب الإنسان هو الأمن والسلام. نطوق إلى مجتمع مستقر حيث يمكننا أن نربي أطفالنا دون خوف من الحرب والفقر والأمراض المدمرة. نريد مستقبلا مليئا بالأمل لا الخوف. كان القس جورج فيشر مبشرا في غرب أفريقيا خلال المذبحة المروعة في الحرب الأهلية في ليبيريا. يروي هذه التجربة المميزة التي حدثت ذات يوم عندما كان يعلم الطلاب الوزاريين الأفارقة عن المجيء الثاني للمسيح. لقد اقتبس هذه الكلمات الرائعة في 1 تسالونيكي 4:16: أن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. العدد 16 و17. سأل أحد تلامذته: أيها القس، ماذا سيقول عندما يحدث الهتاف؟ قال القس فيشر: فاجأني السؤال. كرر الطالب السؤال: أيها القس، تقول 1 تسالونيكي 4:16 أن المسيح سينزل من السماء بهتاف وبصوت رئيس الملائكة، أود أن أعرف ماذا سيكون هذا الهتاف؟ يتابع القس فيشر: أردت أن أترك السؤال دون إجابة لأخبره أنه يجب ألا نتجاوز ما كشفه الكتاب المقدس، لكن ذهب فكري إلى لقاء أجريته في وقت سابق من اليوم مع لاجئ من الحرب الأهلية في ليبيريا. أخبرني الرجل وهو مدير مدرسة ثانوية كيف تم القبض عليه من قبل فرقة موت مؤلفة من رجلين بعد عدة ساعات من الرعب، والرجال يوصفون كيف سيعذبونه ويقتلونه. نجا بصعوبة. بعد الاختباء في الغابة لمدة يومين تمكن من العثور على أسرته والهروب إلى دولة مجاورة. كلفه الهروب ثمنا باهظا، فقد 2 من أبنائه حياتهم. إن القسوة الصارخة التي تم إطلاقها على سكان مطمئنين وغير مستحقين قد أثرت في بعمق. رأيت أيضا ذكريات من الماضي عن المتسولين الذين مررت بهم كل صباح في طريقي إلى المكتب. كل يوم أرى كيف يدمر الفقر الكرامة ويسلب من الناس أفضل ما يعنيه أن يكونوا بشرا، وأحيانا يحل محله أسوأ ما يعنيه أن تكون حيوانا. تطاردني العيون الفارغة لأناس فقدوا كل أمل. أيها القس، أنت لم تعطني إجابة، ماذا سيقول؟ السؤال لم يختفي. قلت: كفى، سيصرخ كفى عندما يعود. بدت نظرة تفاجؤ على وجه الطالب. ماذا تقصد كفى؟ كفى معاناة، كفى جوعا، كفى رعبا، كفى موت، كفى إهانة، كفى أرواح محاصرة باليأس، كفى داء ومرض، كفى للوقت، كفى. يوم ما سوف يأتي، في يوم من الأيام سينزل من السماء، في يوم من الأيام سوف يتخطى كل الكواكب، في يوم من الأيام ستهتز الأرض، وفي يوم من الأيام سننظر إليه ونراه ونقول: هو ذا هذا إلهنا، انتظرناه فخلصنا. في يوم من الأيام سيأتي وسوف نلتقيه في السماء لرحلة الفضاء النهائية. يوما ما سنراه أبعد من السماء، سوف نخطف ونحكم معه إلى الأبد. أريد أن أكون جاهزا لذلك الحدث، ألا تريد ذلك أيضا؟ يصل يسوع إليك اليوم، يدعوك أن تطلب منه الجلوس على عرش قلبك حتى تتمكن من الجلوس معه على العرش إلى الأبد. اختر اليوم أن تلتزم بجدية لاكتشاف من هو المسيح وما هي مملكته. إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص هذه الحلقة، حلقة اليوم، فأنا أشجعك على الكتابة إلينا على الواتساب على الرقم 888-419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على radio@al-wad.tv radio@al-waad.tv إذا كنت تريد معرفة المزيد عن نبوءات دانيال.
العلاجات البديلة في السرطان. السرطان ليس مرضاً واحداً فقط، فهو يشمل مجموعة من الاضطرابات التي تشترك في آلية مشتركة. التقدم في القدرات التشخيصية واستخدام تقنيات فحص السكان أدى إلى اكتشاف السرطانات في مراحلها المبكرة جداً، حتى في مراحل ما قبل السرطان. هذه القدرة على التشخيص المبكر للسرطان هي التي ربما خففت صورته في أذهان الكثيرين، لكن السرطان لا يزال حالة خبيثة ومميتة في كثير من الأحيان. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. يمكن للأطباء إعادة سرد قصة تلو الأخرى للتأكد على الطبيعة المميتة لبعض أنواع السرطانات، ويمكنهم أيضا الإخبار عن حالات الشفاء المذهلة التي تكون حتى للأطباء المخضرمين المتشككين بأنها معجزة. لقد شهدنا 50 عاما من التقدم المذهل في الطب، وشهدنا الأطباء الدؤوبون يحاربون هذا المرض، ومع ذلك فقد شهدنا أيضا أمرا غامضا ضد العلاجات الاعتيادية، الأمر الذي يبدو أنه يعكس عقلية ما بعد الحداثة بأنه لا يوجد أمور مطلقة ولكن فقط ما نؤمن به كأفراد. لذلك قرر بعض الناس استخدام ما يسمونه خاطئين بالعلاجات البديلة. لماذا نقول خطأ؟ لأنه طريق بديل سيأخذك إلى نفس الوجهة. في حالة السرطان يجب أن يوفر العلاج البديل فرصا أعلى أو متساوية تقريبا للشفاء، ولكن ليست هذه هي القضية. غالبا لا يدرك الناس أنه بمجرد إثبات أن العلاج الطبيعي هو بديل مع الأدلة الداعمة يصبح جزءا من العلاج القياسي، على الرغم من أنه من المحتمل تصنيفه على أنه البديل الثاني أو الثالث. في المجموعات المهتمة بالصحة يتم الترويج لعناصر نمط الحياة التي ثبت أنها قد تقلل غالبا خطر الإصابة بالسرطان كعلاج. علينا أن نكون حذرين بشأن ذلك. الوقاية والعلاج هما شيئان مختلفان تماما، وبينما نوصي بشدة بتدابير أسلوب الحياة للوقاية، فمن الخطأ والخطر الإشارة بأن هذه الإجراءات هي علاجية. يؤسفنا أن نقول ذلك، لكن لا يوجد أي أساس إحصائي موثوق به يشير إلى ذلك النظام الغذائي يمكن أن يعالج السرطان. في كل مجموعة نجد أولئك الذين يختارون أحياناً التدخل في العلاجات التي يوصي بها المتخصصون الصحيون. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. كثير من الناس وكثير منا في الواقع سيكونون في موقف للمناقشة مع طبيبهم، إما للاشتباه في الإصابة بالسرطان أو تشخيص لا يمكن إنكاره. السرطان حقيقة لكثير من الناس. نحن مباركون لأننا نستطيع التواصل مع الخبراء والمرافق للكشف المبكر والعلاج للعديد من السرطانات. لا نحتاج أن ندير ظهورنا للإجراءات القياسية لصالح النهج التي تهدف إلى تعزيز الصحة والوقاية من السرطان وليس علاجه. على الرغم من الأدوات الممتازة والأطباء المتخصصين في اكتشاف السرطان في أبكر وقت ممكن، هناك أشخاص يترددون في إجراء جميع الفحوصات التي يقترح أطباءهم إجراؤها. في الواقع هناك أطباء يطلبون اختبارات أكثر مما هو ضروري، غالبا لأنهم اعتادوا على أن يكونوا دقيقون. يريدون أيضا حماية أنفسهم من مزاعم الإهمال، ومع ذلك في حالات السرطان فإن التدريج الدقيق للمرض يؤثر بشدة على اختيار العلاج، لذلك يسمح الاستكشاف الكامل باختيار أكثر ملائمة. هل أنت مريض بالسرطان؟ نأمل حقا أن يوضح هذا البرنامج أهمية هذه الأشياء لك. نأمل ونصلي أن الحياة التي عشتها منذ أن تم تشخيصك ستكون بطريقة ما تجعلك أقرب لما قصد الله أن تكون. يدرك العديد من مرضى السرطان بطريقة ما أنه يمكنهم أن يكونوا على طبيعتهم أكثر مما كانوا عليه لولا هذا السرطان. نحن لا نستطيع شرح كل شيء، لكن لدينا هذا الأمل وأردنا مشاركته معكم. هل فكرت بجدية فيما سيكون رد فعلك في مرحلة ما؟ سوف تسمع من طبيبك: يؤسفني أن أخبرك أنه سرطان. معظمنا لديه قوة مقاومة للنظر في هذا الاحتمال. بطريقة ما نخشى أن نفكر أو نناقش ذلك لأننا نظن أنه سيحدث في الواقع. وعلى العكس من ذلك، إذا رفضنا ذلك في أذهاننا فإننا نجعله بعيدا عنا. بالطبع لا شيء من هذا صحيح. نظريا نقول جميعا أننا نعلم أننا بشر فانيون، لكننا نميل إلى النظر إلى الوقت الذي قد يأتي الموت على أنه بعيدا بدرجة كافية بحيث لا يكون له تأثير على حياتنا الآن، ونتصرف كما لو الحياة أمامنا طويلة جدا وغير محدودة عمليا، ونضيع يوما بعد يوم بدون أن نعيش حقا. إنها مفارقة، ولكن عندما ندرك أن لدينا وقتا قصيرا للعيش نبدأ في العيش أفضل. قال مؤلف المزمور 90 في الكتاب المقدس هذه الصلاة إلى الله: إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة. هذه بالتأكيد صلاة مناسبة لنا أيضا. أشجعك عزيزي المستمع على الكتابة إلينا على رقم الواتساب 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio@al-waad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا للإجابة عليك. السرطان والعلاجات الطبيعية. في كثير من الأحيان لا تعد محاربة السرطان تجربة شخصية بحتة، فالأسرة متورطة ويتعلم الزملاء في العمل عنه، وكذلك الجيران والأصدقاء من مختلف المجموعات التي ينتمي إليها المريض، المجموعات الدينية والنوادي الرياضية والمنظمات المدنية وإلى آخره. ولا يمكنك معرفة أن صديقك مصاب بالسرطان ولا تأتي بعبارات الدعم أو كلمات التشجيع أو القصص الشخصية المتعلقة بالتجربة حتى عن بعد، وكذلك تقديم النصيحة. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. ينعكس هذا الموقف في السؤال التالي من مستمع يقول: أنا رجل يبلغ من العمر 76 عاما، تم تشخيص إصابتي بسرطان البروستاتا الذي تم علاجه بنجاح في المركز الطبي في المدينة الرئيسية في منطقتي. تطور معي سرطان الغدد الليمفاوية ثم سرطان المثانة، ولدي تاريخ عائلي قوي للإصابة بالسرطان، لذا فأنا لست مستغرب جدا. منذ أن مرضت يتصل العديد من الأصدقاء ويوصون بأكل العديد من الفاكهة أو العصائر أو ما يسمى بالعناصر الغذائية. يبدو أن البعض مهتم أيضا بالترويج لعلاجات مختلفة للبيع. ما رأيك في هذه المنتجات؟ كما ترى يأخذ الأصدقاء دورهم بجدية ويزورون المريض أو يجرون مكالمات هاتفية، فهم لا يقدمون الدعم والتشجيع فقط ولكن أيضا النصائح والتوصيات من أجل علاجات محددة. نفترض أنهم ليسوا اختصاصي أورام أو أطباء، لكن لديهم الكثير ليقولوه عن حالة طبية واضحة. لذلك نجيب على هذا السؤال لأننا نعتقد أنه سؤال يواجه الكثير من الناس. سوف نقوم بمعالجة مشكلتين: أولا العائلة الممتدة، مجموعة الأصدقاء، المجتمع الذي نحن جزء منه أو المجموعة الدينية التي نمثلها. هي زمالة الأشخاص الذين يعرفون بعضهم البعض ويهتمون ببعضهم البعض، ونتوقع أن ننقل أفكارنا إلى بعضنا البعض علانية. ومع ذلك فهي ليست سوق احتكار حيث يمكننا فيه الإعلان عن المنتجات وحتى بيعها. نعتقد أنه ليس من الأخلاق استخدام موقف فرد من الثقة في المجموعة أو الوضع الصعب لشخص في المجموعة الأخرى للترويج لأي منتج لتحقيق مكاسب. يجب أن تبقى الصداقة والتجارة منفصلة، خاصة فيما يتعلق بمسائل علاج الأمراض الخطيرة. القضية الثانية تدور حول فعالية العديد من هذه العناصر الغذائية أو المكملات الغذائية. بسبب عدم تنظيم المواد النباتية الطبيعية من قبل الوكالات الحكومية، يواجه المرء صعوبة في عدة مجالات في معظم البلدان. ولاختتام هذا الجزء من الجواب، نقول للمرضى قاوموا الضغط. مهمتكم الأولى هي الاعتناء بأنفسكم وليس إرضاء الأصدقاء أو العائلة. نحن لا نتظاهر بأن مهنة الطب قادرة على حل كل حالة، ونحن ندرك الحدود، لكننا نعتقد أن أفضل نهج هو اتباع خطط العلاج الأكثر موثوقية والمثبتة إحصائيا. ولعائلات وأصدقاء مرضى السرطان نود أن نقول: كن محب وكن داعما بطريقة عملية، واستجب قدر الإمكان لنداءات المساعدة، لكن لا تتدخل في عمل الأطباء المسؤولين عن المريض. لا تدفع المريض للتوقف عن خط العلاج أو إجراء تغييرات بدون استشارة طبية، خصوصا استبدال العلاج الطبي بعلاج بديل. إنها مسؤولية كبيرة بتدخلك مع العلاج، ومن المعروف أن تأخر المشورة أو تأخر خطة العلاج يمكن أن يحدث كارثة. وللرد على سؤال من مستمع مصاب بسرطان حول ما يسمى بالعلاجات الطبيعية بعد أن تم نصحهم من قبل العائلة والأصدقاء، نحن نوصي باتباع نهج حذر. نشجع جميع مرضى السرطان أن يتواصلوا مع أطبائهم، وأن يطرحوا عليهم كل الأسئلة التي لديهم، وأن يتبعوا توصياتهم، ونطلب من العائلة والأصدقاء الامتناع تماما عن دفع المريض إلى أي مسار مختلف. وقبل أن نواصل أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096176888419، في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. لدينا ما نقوله عن نمط الحياة العام وأهميته في حالة السرطان. النظام الغذائي الليبرالي الذي يشمل الأطعمة الكاملة المتنوعة غير المصنعة هو أفضل حماية يتمتع بها الشخص عندما يتعلق الأمر بقضايا نمط الحياة. تحتوي الطماطم المطبوخة على الليكوبين الذي قد يكون له صفات وقية من سرطان البروستاتا، لكن الوقاية تختلف تماما عن العلاج أو المعاملة. نقترح إنفاق أموالك على جعل نظامك الغذائي مغذيا للغاية، واتباع نصيحة طبيب مؤهل تأهيلا جيدا. يمكن للأصدقاء ذوي النوايا الحسنة أن يسببوا الكثير من القلق، وغالبا ما يفضل أن يبقوا نصائحهم لأنفسهم. نصيحة مجانية في بعض الأحيان ستجبرك على دفع الكثير مقابل ذلك. نقول لجميع المرضى: حافظوا على شجاعتكم. الأمل والإيمان بالله يقوي قدرتنا على التعامل مع الصعوبات مثل التي نواجهها. نحن نعلم أن الله يحبك. أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096176888419، أو عبر البريد الإلكتروني على radio@al-waad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا للإجابة عليك.
هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: أعظم علامات نهاية الزمن في سفر الرؤيا في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، وفقرتين عن الصحة: حرقة المعدة والفتق الحجابي، وأسباب مرض ألزهايمر. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى أكبر مفاجأة في سفر الرؤيا الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء. كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان العلاجات البديلة في السرطان والسرطان والعلاجات الطبيعية. تحدثنا في الحلقة الماضية عن نبوءة دانيال المتعلقة بمستقبل الأرض وكيف تنبأ الكتاب المقدس بالممالك التي جاءت إلى الأرض واحدة تلو الأخرى. اليوم سوف نستمر في استكشاف هذه الممالك في حلم الملك نبوخذنصر. يمكنكم مراسلتنا على الواتساب على الرقم 00961768888419، لأننا سعداء جدا بالإجابة على أي أسئلة قد تخطر على بالك على هذا الموضوع. لم يتوقع الكتاب المقدس قيام إمبراطورية حاكمة خامسة بعد روما، ولكنه تنبأ بإمبراطورية منقسمة لن تتبع إمبراطورية عالمية أخرى روما. الأقدام من الحديد والطين تمثل انقسامات لإمبراطورية الرومانية. هذا بالضبط ما حدث، انقسمت أوروبا كما وصفت النبوءة. هاجمت القبائل البربرية أوروبا الغربية في منتصف القرن الرابع الميلادي. خلال هجماتهم المدمرة تم تقسيم الإمبراطورية الرومانية تماما كما تنبأ الكتاب المقدس. سأل رجل في أوروبا ذات مرة واعظا: كيف تعرف أن الكتاب المقدس صحيح؟ أجاب: حسنا يا سيدي، أنت تقف عليه. ماذا تعني؟ شرح الواعظ: الأرض التي تحت قدميك تثبت ذلك. تنبأ الكتاب المقدس أن أوروبا سوف تنقسم. أوروبا اليوم تحقق بالضبط تلك النبوءة. ذهل المتشكك. يقول الكتاب المقدس في دانيال 2:43: وبما رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين فإنهم يختلطون بنسل الناس، ولكن لا يتلاصق هذا بذاك، كما أن الحديد لا يختلط بالخزف. حاول ملوك أوروبا على مر التاريخ من خلال الزواج المختلط توحيد الإمبراطورية. أحد الأمثلة الشهيرة على ذلك كان عندما طلق نابليون زوجته جوزفين وتزوج لويز النمساوية لتأمين العلاقات مع النمسا وتعزيز هدفه لتوحيد كل أوروبا. فشل كما تنبأت النبوة تماما. يقول الكتاب المقدس: فإنهم يختلطون بنسل الناس، ولكن لا يتلاصق هذا بذاك. إلى جانب الزواج كانت هناك طريقة أخرى حاول فيها القادة السياسيون توحيد أوروبا. حاولوا تحقيق أهدافهم من خلال الصراع العسكري والحرب. أراد تشارلز الخامس توحيد أوروبا لكنه فشل. أراد شارلمان توحيد أوروبا لكنه فشل. حاول نابليون توحيد كل أوروبا لكنه فشل. كتب نابليون في مذكراته وصفا لخططه الطموحة: ستكون هناك أوروبا واحدة، ستكون هناك عملة واحدة، ستكون هناك لغة واحدة، سيكون هناك حكومة واحدة في جميع أنحاء أوروبا. ولكن عندما هزم نابليون في معركة ووترلو في يونيو عام 1815 قال: يا الله، هذا كثير علي. أصداء نبوءة قديمة كتبت قبل مئات السنين تخاطب القلوب في أيامنا هذه. الكتاب المقدس دقيق، وستتعين على جميع المحاولات لتوحيد أوروبا في أي فترة من الوقت التعامل مع هذه الكلمات القليلة من نبوءة الكتاب المقدس القديمة: ولكن لا يتلاصق هذا بذاك. لقد أثبتت هذه النبوءة حقا. أوروبا منقسمة، لقد تم تقسيمها عبر القرون. تشارلز الخامس، شارلمان، نابليون، هتلر، ستالين كانوا سيكونون قادة عالميين، ولكنهم قد فشلوا. خذ بعين الاعتبار هتلر. خطبه النارية صدمت الجماهير. شعاره: شعب واحد، إمبراطورية واحدة، زعيم واحد. بدا ذلك أنه سيحقق طموحاته ويوحد كل أوروبا. حوصرت قوات التحالف، بدت الهزيمة مؤكدة. لكن اللافت للنظر أن هتلر أمر دباباته بالتوقف وإعادة الإمداد. ما الذي أوقف دبابات هتلر؟ نبوءة قديمة في دانيال الإصحاح الثاني تعلن ذلك منذ أيام الإمبراطورية الرومانية. أوروبا لن تتحد أبداً. يتنبأ الكتاب المقدس في سفر الرؤيا بمحاولة أخيرة لاتحاد أوروبا، هذه المرة في ظل اتحاد سياسي ديني. رؤيا 17 من 12-14: والعشرة القرون التي رأيت هي عشرة ملوك لم يأخذوا ملكا بعد، لكنهم يأخذون سلطانهم كملوك ساعة واحدة مع الوحش. وهنا أهمية هذه النبوءة. لفترة قصيرة من الزمن ستدخل دول أوروبا وبقية العالم في اتحاد كونفدرالي ديني وسياسي قبل مجيء يسوع مباشرة. لاحظ كيف يصف سفر الرؤيا هذه الوحدة المؤقتة: هؤلاء لهم رأي واحد ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم. إذن هنا توقع بأنه لساعة واحدة لفترة قصيرة من الزمن ستتحد دول أوروبا. هل هناك حركات لتوحيد أوروبا اليوم؟ العلم الذي يرمز إلى السوق المشتركة لأوروبا هو أصوات عديدة وشعب واحد. اليورو هو نتيجة جهد يسعى إلى إنشاء عملة مشتركة لأوروبا. يخبرنا سفر الرؤيا أنه ستكون هناك محاولة لتوحيد الشعوب سياسيا للتحضير لقوة الوحش التي توحدهم دينيا وسياسيا في ظل نظام واحد عظيم. ماذا لو اجتمع الحرب والصراع والنزاع حول العالم مع المجاعات والفشل الاقتصادي؟ والفكرة تقدم بصورة جميلة: عالم موحد، مجتمع موحد، كلنا نصبح واحد. يقول الكتاب المقدس: هؤلاء لهم رأي واحد ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم. هؤلاء سيصنعون حربا مع الحمل، والحمل سوف يتغلب عليهم. السبب في عدم اهتمامنا بملكوت أرضي هو أن يسوع قد وعدنا بملكوت سماوي. قبل المتابعة أود تذكيركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. يقول هذا التنبؤ في رؤيا 17: لأنه رب الأرباب وملك الملوك، والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون. لقد أتبع التاريخ نبوءة دانيال الإصحاح 2 كمخطط، وسوف يواصل القيام بذلك. الأعمال السياسية لهذا الكوكب ليست عشوائية. الأحداث التي تحدث في هذا العالم هذه اللحظة بالذات هي علامة على أن يسوع المسيح ملك الملوك سيأتي قريبا. عودته هي الأمل الوحيد لعالم جاهز للانهيار يقف على أقدام من الحديد والطين. نبوءة دانيال عن التمثال ونبوءات الرؤيا توجهنا إلى وقت جديد. دانيال 2:34: وبما رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين فإنهم يختلطون بنسل الناس، ولكن لا يتلاصق هذا بذاك كما أن الحديد لا يختلط بالخزف. دانيال 2:44: يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا. ما هي الصخرة التي حطمت التمثال؟ صخر الدهور هو يسوع المسيح. لا يمكن أن نثق في الممالك الأرضية التي تنشأ وتنهار، هي مؤقتة، هي مجرد وهم، لكن يمكننا أن نضع ثقتنا في ملكوت الله الذي لن يسقط أبدا. مملكة تسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. هناك أمل في الطريق، هناك مساعدة في الطريق. قطع الحجر بدون يدين، سيأتي ملكوت المسيح الخارق للطبيعة ويحطم ممالك هذا العالم. رؤيا 11:15: فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة: قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه، فسيملك إلى أبد الآبدين. تقوم بابل وتسقط، ولكنه سيملك إلى الأبد. تقوم بلاد فارس وتسقط، لكنه سيملك إلى الأبد. تقوم اليونان وتسقط، لكنه سيملك إلى الأبد. تقوم روما وتسقط، ولكن المسيح سيملك إلى الأبد. الإمبراطورية الرومانية منقسمة، تصعد السوق الأوروبية المشتركة وتهبط. تحاول حكومة عالمية واحدة أن تنهض لكنها تسقط، لأن الله وراء ذلك كله وسيحكم إلى أبد الأبدين. سوف يحكم وستنهار ممالك هذا العالم. الشوق العظيم لقلب الإنسان هو الأمن والسلام. نطوق إلى مجتمع مستقر حيث يمكننا أن نربي أطفالنا دون خوف من الحرب والفقر والأمراض المدمرة. نريد مستقبلا مليئا بالأمل لا الخوف. كان القس جورج فيشر مبشرا في غرب أفريقيا خلال المذبحة المروعة في الحرب الأهلية في ليبيريا. يروي هذه التجربة المميزة التي حدثت ذات يوم عندما كان يعلم الطلاب الوزاريين الأفارقة عن المجيء الثاني للمسيح. لقد اقتبس هذه الكلمات الرائعة في 1 تسالونيكي 4:16: أن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. العدد 16 و17. سأل أحد تلامذته: أيها القس، ماذا سيقول عندما يحدث الهتاف؟ قال القس فيشر: فاجأني السؤال. كرر الطالب السؤال: أيها القس، تقول 1 تسالونيكي 4:16 أن المسيح سينزل من السماء بهتاف وبصوت رئيس الملائكة، أود أن أعرف ماذا سيكون هذا الهتاف؟ يتابع القس فيشر: أردت أن أترك السؤال دون إجابة لأخبره أنه يجب ألا نتجاوز ما كشفه الكتاب المقدس، لكن ذهب فكري إلى لقاء أجريته في وقت سابق من اليوم مع لاجئ من الحرب الأهلية في ليبيريا. أخبرني الرجل وهو مدير مدرسة ثانوية كيف تم القبض عليه من قبل فرقة موت مؤلفة من رجلين. بعد عدة ساعات من الرعب والرجال يوصفون كيف سيعذبونه ويقتلونه، نجا بصعوبة. بعد الاختباء في الغابة لمدة يومين تمكن من العثور على أسرته والهروب إلى دولة مجاورة. كلفه الهروب ثمنا باهظا، فقد 2 من أبنائه حياتهم. إن القسوة الصارخة التي تم إطلاقها على سكان مطمئنين وغير مستحقين قد أثرت في بعمق. رأيت أيضا ذكريات من الماضي عن المتسولين الذين مررت بهم كل صباح في طريقي إلى المكتب. كل يوم أرى كيف يدمر الفقر الكرامة ويسلب من الناس أفضل ما يعنيه أن يكونوا بشرا، وأحيانا يحل محله أسوأ ما يعنيه أن تكون حيوانا. تطاردني العيون الفارغة لأناس فقدوا كل أمل. أيها القس، أنت لم تعطني إجابة، ماذا سيقول؟ السؤال لم يختفي، قلت: كفى، سيصرخ كفى عندما يعود. بدت نظرة تفاجؤ على وجه الطالب. ماذا تقصد كفى؟ كفى معاناة، كفى جوعا، كفى رعبا، كفى موت، كفى إهانة، كفى أرواح محاصرة باليأس، كفى داء ومرض، كفى للوقت، كفى. يوم ما سوف يأتي، في يوم من الأيام سينزل من السماء، في يوم من الأيام سوف يتخطى كل الكواكب، في يوم من الأيام ستهتز الأرض، وفي يوم من الأيام سننظر إليه ونراه ونقول: هو ذا هذا إلهنا، انتظرناه فخلصنا. في يوم من الأيام سيأتي وسوف نلتقيه في السماء لرحلة الفضاء النهائية. يوما ما سنراه أبعد من السماء، سوف نخطف ونحكم معه إلى الأبد. أريد أن أكون جاهزا لذلك الحدث، ألا تريد ذلك أيضا؟ يصل يسوع إليك اليوم، يدعوك أن تطلب منه الجلوس على عرش قلبك حتى تتمكن من الجلوس معه على العرش إلى الأبد. اختر اليوم أن تلتزم بجدية لاكتشاف من هو المسيح وما هي مملكته؟ إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص هذه الحلقة، حلقة اليوم، فأنا أشجعك على الكتابة إلينا على الواتساب على الرقم 00961768888419، أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على radio@al-wad.tv، radio@al-wad.tv. waad.tv إذا كنت تريد معرفة المزيد عن نبوءات دانيال.
العلاجات البديلة في السرطان. السرطان ليس مرضاً واحداً فقط، فهو يشمل مجموعة من الاضطرابات التي تشترك في آلية مشتركة. التقدم في القدرات التشخيصية واستخدام تقنيات فحص السكان أدى إلى اكتشاف السرطانات في مراحلها المبكرة جداً، حتى في مراحل ما قبل السرطان. هذه القدرة على التشخيص المبكر للسرطان هي التي ربما خففت صورته في أذهان الكثيرين، لكن السرطان لا يزال حالة خبيثة ومميتة في كثير من الأحيان. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096176888419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. يمكن للأطباء إعادة سرد قصة تلو الأخرى للتأكد على الطبيعة المميتة لبعض أنواع السرطانات، ويمكنهم أيضا الإخبار عن حالات الشفاء المذهلة التي تكون حتى للأطباء المخضرمين المتشككين بأنها معجزة. لقد شهدنا 50 عاماً من التقدم المذهل في الطب، وشهدنا الأطباء الدؤوبون يحاربون هذا المرض، ومع ذلك فقد شهدنا أيضا أمرا غامضا ضد العلاجات الاعتيادية، الأمر الذي يبدو أنه يعكس عقلية ما بعد الحداثة بأنه لا يوجد أمور مطلقة ولكن فقط ما نؤمن به كأفراد. لذلك قرر بعض الناس استخدام ما يسمونه خاطئين بالعلاجات البديلة. لماذا نقول خطأ؟ لأنه طريق بديل سيأخذك إلى نفس الوجهة. في حالة السرطان يجب أن يوفر العلاج البديل فرصا أعلى أو متساوية تقريبا للشفاء، ولكن ليست هذه هي القضية. غالبا لا يدرك الناس أنه بمجرد إثبات أن العلاج الطبيعي هو بديل مع الأدلة الداعمة يصبح جزءا من العلاج القياسي، على الرغم من أنه من المحتمل تصنيفه على أنه البديل الثاني أو الثالث. في المجموعات المهتمة بالصحة يتم الترويج لعناصر نمط الحياة التي ثبت أنها قد تقلل غالبا خطر الإصابة بالسرطان كعلاج. علينا أن نكون حذرين بشأن ذلك. الوقاية والعلاج هما شيئان مختلفان تماما، وبينما نوصي بشدة بتدابير أسلوب الحياة للوقاية، فمن الخطأ والخطر الإشارة بأن هذه الإجراءات هي علاجية. يؤسفنا أن نقول ذلك، لكن لا يوجد أي أساس إحصائي موثوق به يشير إلى ذلك النظام الغذائي يمكن أن يعالج السرطان. في كل مجموعة نجد أولئك الذين يختارون أحياناً التدخل في العلاجات التي يوصي بها المتخصصون الصحيون. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096176888419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. كثير من الناس وكثير منا في الواقع سيكونون في موقف للمناقشة مع طبيبهم، إما للاشتباه في الإصابة بالسرطان أو تشخيص لا يمكن إنكاره. السرطان حقيقة لكثير من الناس. نحن مباركون لأننا نستطيع التواصل مع الخبراء والمرافق للكشف المبكر والعلاج للعديد من السرطانات. لا نحتاج أن ندير ظهورنا للإجراءات القياسية لصالح النهج التي تهدف إلى تعزيز الصحة والوقاية من السرطان وليس علاجه. على الرغم من الأدوات الممتازة والأطباء المتخصصين في اكتشاف السرطان في أبكر وقت ممكن، هناك أشخاص يترددون في إجراء جميع الفحوصات التي يقترح أطباءهم إجراؤها. في الواقع هناك أطباء يطلبون اختبارات أكثر مما هو ضروري، غالبا لأنهم اعتادوا على أن يكونوا دقيقون. يريدون أيضا حماية أنفسهم من مزاعم الإهمال، ومع ذلك في حالات السرطان فإن التدريج الدقيق للمرض يؤثر بشدة على اختيار العلاج، لذلك يسمح الاستكشاف الكامل باختيار أكثر ملائمة. هل أنت مريض بالسرطان؟ نأمل حقا أن يوضح هذا البرنامج أهمية هذه الأشياء لك. نأمل ونصلي أن الحياة التي عشتها منذ أن تم تشخيصك ستكون بطريقة ما تجعلك أقرب لما قصد الله أن تكون. يدرك العديد من مرضى السرطان بطريقة ما أنه يمكنهم أن يكونوا على طبيعتهم أكثر مما كانوا عليه لولا هذا السرطان. نحن لا نستطيع شرح كل شيء، لكن لدينا هذا الأمل وأردنا مشاركته معكم. هل فكرت بجدية فيما سيكون رد فعلك في مرحلة ما؟ سوف تسمع من طبيبك: يؤسفني أن أخبرك أنه سرطان. معظمنا لديه قوة مقاومة للنظر في هذا الاحتمال. بطريقة ما نخشى أن نفكر أو نناقش ذلك، لأننا نظن أنه سيحدث في الواقع. وعلى العكس من ذلك، إذا رفضنا ذلك في أذهاننا فإننا نجعله بعيدا عنا. بالطبع لا شيء من هذا صحيح. نظريا نقول جميعا أننا نعلم أننا بشر فانيون، لكننا نميل إلى النظر إلى الوقت الذي قد يأتي الموت على أنه بعيدا بدرجة كافية بحيث لا يكون له تأثير على حياتنا الآن، ونتصرف كما لو الحياة أمامنا طويلة جدا وغير محدودة عمليا، ونضيع يوما بعد يوم بدون أن نعيش حقا. إنها مفارقة، ولكن عندما ندرك أن لدينا وقتا قصيرا للعيش نبدأ في العيش أفضل. قال مؤلف المزمور 90 في الكتاب المقدس هذه الصلاة إلى الله: إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة. هذه بالتأكيد صلاة مناسبة لنا أيضا. أشجعك عزيزي المستمع على الكتابة إلينا على رقم الواتساب 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio@al-waad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا للإجابة عليك. السرطان والعلاجات الطبيعية. في كثير من الأحيان لا تعد محاربة السرطان تجربة شخصية بحتة، فالأسرة متورطة ويتعلم الزملاء في العمل عنه، وكذلك الجيران والأصدقاء من مختلف المجموعات التي ينتمي إليها المريض، المجموعات الدينية والنوادي الرياضية والمنظمات المدنية وإلى آخره. ولا يمكنك معرفة أن صديقك مصاب بالسرطان ولا تأتي بعبارات الدعم أو كلمات التشجيع أو القصص الشخصية المتعلقة بالتجربة حتى عن بعد، وكذلك تقديم النصيحة. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. ينعكس هذا الموقف في السؤال التالي من مستمع يقول: أنا رجل يبلغ من العمر 76 عاما، تم تشخيص إصابتي بسرطان البروستاتا الذي تم علاجه بنجاح في المركز الطبي في المدينة الرئيسية في منطقتي. تطور معي سرطان الغدد الليمفاوية ثم سرطان المثانة، ولدي تاريخ عائلي قوي للإصابة بالسرطان، لذا فأنا لست مستغرب جدا. منذ أن مرضت يتصل العديد من الأصدقاء ويوصون بأكل العديد من الفاكهة أو العصائر أو ما يسمى بالعناصر الغذائية. يبدو أن البعض مهتم أيضا بالترويج لعلاجات مختلفة للبيع. ما رأيك في هذه المنتجات؟ كما ترى يأخذ الأصدقاء دورهم بجدية ويزورون المريض أو يجرون مكالمات هاتفية، فهم لا يقدمون الدعم والتشجيع فقط ولكن أيضا النصائح والتوصيات من أجل علاجات محددة. نفترض أنهم ليسوا اختصاصي أورام أو أطباء، لكن لديهم الكثير ليقولوه عن حالة طبية واضحة. لذلك نجيب على هذا السؤال لأننا نعتقد أنه سؤال يواجه الكثير من الناس. سوف نقوم بمعالجة مشكلتين: أولا العائلة الممتدة، مجموعة الأصدقاء، المجتمع الذي نحن جزء منه أو المجموعة الدينية التي نمثلها، هي زمالة الأشخاص الذين يعرفون بعضهم البعض ويهتمون ببعضهم البعض، ونتوقع أن ننقل أفكارنا إلى بعضنا البعض علانية. ومع ذلك فهي ليست سوق احتكار حيث يمكننا فيه الإعلان عن المنتجات وحتى بيعها. نعتقد أنه ليس من الأخلاق استخدام موقف فرد من الثقة في المجموعة أو الوضع الصعب لشخص في المجموعة الأخرى للترويج لأي منتج لتحقيق مكاسب. يجب أن تبقى الصداقة والتجارة منفصلة، خاصة فيما يتعلق بمسائل علاج الأمراض الخطيرة. القضية الثانية تدور حول فاعلية العديد من هذه العناصر الغذائية أو المكملات الغذائية. بسبب عدم تنظيم المواد النباتية الطبيعية من قبل الوكالات الحكومية، يواجه المرء صعوبة في عدة مجالات في معظم البلدان. ولاختتام هذا الجزء من الجواب، نقول للمرضى: قاوموا الضغط، مهمتكم الأولى هي الاعتناء بأنفسكم وليس إرضاء الأصدقاء أو العائلة. نحن لا نتظاهر بأن مهنة الطب قادرة على حل كل حالة، ونحن ندرك الحدود، لكننا نعتقد أن أفضل نهج هو اتباع خطط العلاج الأكثر موثوقية والمثبتة إحصائيا. ولعائلات وأصدقاء مرضى السرطان نود أن نقول: كن محب وكن داعما بطريقة عملية، واستجب قدر الإمكان لنداءات المساعدة، لكن لا تتدخل في عمل الأطباء المسؤولين عن المريض. لا تدفع المريض للتوقف عن خط العلاج أو إجراء تغييرات بدون استشارة طبية، خصوصا استبدال العلاج الطبي بعلاج بديل. إنها مسؤولية كبيرة بتدخلك مع العلاج، ومن المعروف أن تأخر المشورة أو تأخر خطة العلاج يمكن أن يحدث كارثة. وللرد على سؤال من مستمع مصاب بالسرطان حول ما يسمى بالعلاجات الطبيعية بعد أن تم نصحهم من قبل العائلة والأصدقاء، نحن نوصي باتباع نهج حذر. نشجع جميع مرضى السرطان أن يتواصلوا مع أطبائهم، وأن يطرحوا عليهم كل الأسئلة التي لديهم، وأن يتبعوا توصياتهم، ونطلب من العائلة والأصدقاء الامتناع تماما عن دفع المريض إلى أي مسار مختلف. وقبل أن نواصل أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096176888419، في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. لدينا ما نقوله عن نمط الحياة العام وأهميته في حالة السرطان. النظام الغذائي الليبرالي الذي يشمل الأطعمة الكاملة المتنوعة غير المصنعة هو أفضل حماية يتمتع بها الشخص عندما يتعلق الأمر بقضايا نمط الحياة. تحتوي الطماطم المطبوخة على الليكوبين الذي قد يكون له صفات وقية من سرطان البروستاتا، لكن الوقاية تختلف تماما عن العلاج أو المعاملة. نقترح إنفاق أموالك على جعل نظامك الغذائي مغذيا للغاية، واتباع نصيحة طبيب مؤهل تأهيلا جيدا. يمكن للأصدقاء ذوي النوايا الحسنة أن يسببوا الكثير من القلق، وغالبا ما يفضل أن يبقوا نصائحهم لأنفسهم. نصيحة مجانية في بعض الأحيان ستجبرك على دفع الكثير مقابل ذلك. نقول لجميع المرضى: حافظوا على شجاعتكم. الأمل والإيمان بالله يقوي قدرتنا على التعامل مع الصعوبات مثل التي نواجهها. نحن نعلم أن الله يحبك. أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096176888419، أو عبر البريد الإلكتروني على radio@al-waad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا للإجابة عليك.
هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: أعظم علامات نهاية الزمن في سفر الرؤيا في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، وفقرتين عن الصحة: حرقة المعدة والفتق الحجابي، وأسباب مرض ألزهايمر. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم.